إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الوهن الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن مظاهره حب الدنيا وكراهية الموت، زاده النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا في حديث آخر، فعند أبي داود أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعهنة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر ورضوا بالزرع وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. فهذه هي المهلكات الأربعة في هذه الأمة: الشح، الاغترار الربا، الاغترار بزهرة الدنيا، التقاعس عن الجهاد في سبيل الله. وكل واحدة منها كانت سببا مباشرا للتي تليها. وبيان ذلك أن الشح مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يظنون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات وإنذار المعسر. وكان هذا شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقض الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض، ثم نقض ذلك أيضا، حتى إن المضطر المعسر لا يجد من يعينه في حاجته، فيضطر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع. وأصل هذا شح الأغنياء بمالهم. فتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشح وبين التعامل بالربا أو الاحتيال على الربا في الظاهر، بقوله إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة. وهذا معقول في نفسه، فإن الإنسان إذا لم يجد من يسلفه ومن يعينه في حاجته، فإنه يضطر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع. ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب موقوفا عليه أنه قال رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينشد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. لذا فسر كثير من أهل العلم بيع العينة بأنه بيع المضطر. والعينة هو أن يبيع، أن يشتري الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يبيعه إلى البائع بثمن أقل منه نقدا، فهذا هو بيع العينة. فهذا في الأصل بيع، لكنه في الحقيقة والواقع هو ربا، ربا مقنع. ويشهد لهذا ما رواه عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت عليها فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها لزيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بستمائة ونقدته المال. تسأل عن حكم هذا البيع، أي أن زيدا رضي الله عنه اشترى من هذه المرأة جارية بثمانمائة مؤجلة، ثم اشترتها صاحبتها مرة ثانية في مجلس العقد بستمائة وأعطته المال، ثم كتبت عليه ثمانمائة. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس والله ما بعت، وبئس والله ما اشتريت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. لأن هذا هو عين الربا. زيد أخذ منها 600 وسيدفع إليها 800، فهذا هو عين الربا، فلا دخل للجارية. ولذا أفتى كثير من أهل العلم أن آكل الربا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال جمع من أهل العلم أيضا أن أشر مال يدخل جوف الإنسان إنما هو مال الربا. ذهب رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، رأيت البارحة رجل يتعاقر، يعني ذهب عقله من شرب الخمر، يريد أن يمسك القمر، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال أمهلني حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فرده حتى عاد ثلاثا، فقال له: يا رجل، امرأتك طالق، فإني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم أر أشر من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله آذن فيه بالحرب. هذا هو الذنب الوحيد الذي أعلن الحرب فيه على مرتكبه. والعلماء قالوا: الحرب داعية القتل، فلو أدى الأمر إلى قتل المرابي إن امتنع عن أكل الربا جاز قتله من قبل ولي أمر المسلمين، فتكون النتيجة أن صاحب الربا يتشبث بالحياة ويريد تنمية ماله على أي وجه كان. فناسب أن يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر ورضوا بالزرع، أي كناية عن الركون إلى الدنيا والاغترار بها وحبها والتشبث بها والرغبة عن الآخرة. لذا أورد البخاري في صحيحه من حديث أبي أمامة: وقد دخل بيتا من بيوت الأنصار فوجد آلة تحرث بها الأرض، فقال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، يعني لا يهتم الناس بشؤون دنياهم بحيث تلهيهم عن الآخرة والعمل لها إلا أورثهم الله ذلا. ولا يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرهبنا من العمل للحياة والسعي والكسب وأن يعيش الإنسان حياة كريمة. هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصوده أن ينشغل الناس بدنياهم عن آخرتهم فيكون منتهى آمالهم الدنيا فحسب. لكن لو كان الإنسان يسعى في دنياه ويسعى في المقابل لتعمير آخرته فلا بأس. لذا بوب البخاري بقوله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالحرث أو مجاوزة الحد الذي أمر به. وأورد قبل هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا أجر به إلى يوم القيامة. فهذا الحديث يثبت العمل والسعي والكد، وأن الإنسان يؤجر، حتى اللقمة التي يضعها الإنسان في فم زوجته وولده يؤجر عليها. فالتوفيق بين هذا وذاك أن الإنسان لا ينشغل بدنياه عن آخرته. لذا قال القرطبي المحدث في الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجاوزة الحد وأن يكون منتهى آمال ابن آدم الدنيا فحسب، لأن من لم ينشغل بالحرب والاستعداد لعدوه وينصرف إلى متاع الدنيا الزائل يستأسد عليه العدو. وهذا مشاهد عندما يرغب الإنسان عن آخرته ويعمل لدنياه لا ينشغل إلا بشهوة بطنه وفرجه، وفي المقابل عدوه لا يفتأ من الاستعداد لقتاله وحربه وأخذ ما في يده، فيتأسد العدو علينا فيجوس ديارنا ويأخذ بعض ما في أيدينا. وهذا التوسع في زهرة الحياة هي التهلكة التي عناها ربنا تبارك وتعالى بقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وسبب نزول الآية يوضح المعنى منها وضوحا جليا عندما ما رواه أهل السنن من حديث أبي عمران رضي الله عنه قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى أهل المدينة عقبة بن عامر، وعلى أهل مصر عمرو بن العاص. قال: والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، يعني تحصن الروم بأسوار المدينة. قال: فحمل رجل منا فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله،
رجل يلقي بيديه إلى التهلكة، يعني رجل قال للناس احملوني على أسنة الرماح والقوا بي داخل أسوار المدينة كي يجاهد، فإما أنه مقتول لا محالة، وإما أن يفتح الأسوار ويقتل. فقال الناس مهما رجل يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري وكان في الجيش: أيها الناس، أنتم تتأولونها الآية هكذا؟ رجل يبلي من نفسه يلتمس الشهادة، إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار عندما نصر الله نبيه وأعز دينه. قلنا فيما بيننا خفيا عن رسول الله: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. لأن الأنصار كما تعلمون عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام إليهم تركوا أموالهم وأبناءهم وكل ما يملكون من الحياة وتفرغوا للجهاد والذود والحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن الله عز وجل نصر الإسلام وأعز نبيه عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتفرغوا لأموالهم، فحذرهم الله عز وجل من ذلك وأمرهم باستدامة النفقة في سبيل الله واستدامة الجهاد، وأن الإنسان إذا تقاعس عن خدمة دينه فهو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة لا محالة. فإذا كان الأمر كذلك كانت الثالثة متحققة، وهي التقاعس عن الجهاد في سبيل الله والرغبة عن الآخرة والرغبة في الدنيا. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله. لذا قرع الله عز وجل مسامع كل مسلم بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فالله عز وجل قرع آذان كل مسلم بأن الركون إلى الحياة الدنيا هو الهلكة بعينها، لأن الدنيا أمدها قصير والناس لا محالة سيرحلون عنها شاء أم أبوا. فلا بد للعاقل أن يطمع في الباقي وأن يعرض عن الفاني، وأن الإنسان إذا تولى عن خدمة دينه فالله الغني القدير القوي سيستبدل بنا غيرنا ويأتي بقوم يحسنون خدمة دينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صفات ست في من يستبدلهم الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. فإذا كانت هذه الأربعة متحققة كانت النتيجة الحتمية ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله بهم بلاء. وفي الرواية الأخرى: سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. وأي ذل تعيشه الأمة أشد مما نحن فيه اليوم، عندما أكفأ أعداؤنا لنا المقتل ونثروه واحدة تلو الأخرى، وكانوا قبل ذلك يتلطفون في المكيدة يجسون نبض شعور المسلمين تجاه دينهم ومقدساتهم. فلما رأوا لا حراك في أمة الإسلام أكفأوا لنا المقتل بكل ما فيه من بلايا ومخازي، بداية من الهجوم على إلهنا الذي نعبده الله جل وعلا، وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى نسائه وعلى أصحابه وعلى كل أصل من أصول هذه الديانة الغراء. والمسلمون لا حراك، يحرق المصحف هنا وهناك في بلاد الكفر ويغضون بذلك قلوب المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض، والشيعة والملاحدة والعلمانيين والنصارى وغيرهم يطلع علينا هذا الفاجر الذي لا يدين بدين الإسلام ويتهم إسلامنا وديننا ويزعم أننا ضيوف على هذه البلد، يقولها بكل وقاحة وعلانية: نحن نعاملكم كضيوف. متى كان أهل الإسلام ضيوف في مصر؟ ليه ضيوف؟ ليه؟ عشان الفتح الإسلامي الذي جاء منذ 1400 عام. وهل نحن معاشر المسلمين أحفاد هذا الجيش الذي جاء إلى مصر فاستولدونا؟ من يقول هذا؟ إن العقل لا يقبل هذا أبدا. 12,000 فتحوا مصر، كثير منهم رجع إلى دياره وأوطانهم، وأهل مصر هم الذين اعتنقوا الإسلام. نحن جذورنا متأصلة. بعدين متى كان أغلبية شعب بل أكثر من 90% ضيوف على 5% أو أقل؟ وبعدين لا حراك، فيش ولا واحد بيتكلم من أصحاب المناصب والكراسي وأصحاب العمم الكبير. الإخوة أخبروني أني لسه بكرة أو بعده هتبدأ أصحاب المناصب يردوا على هذا الافتراء وهذا الهجوم السافر. ولما الكلام ده بيتقال علني، أمال اللي بيتقال في السر إيه؟ ده مصيبة عندما يعلن إنسان ذو أقلية قليلة جدا في ديار الإسلام بمثل هذا الكلام. أمال اللي بيتقال داخل الغرف المغلقة إيه؟ ومحدش يرد عليه ليه؟ جايين يردوا بعد إيه؟ هو بعد العيد بيتفت الكحك؟ بعد السنة بهنا جايين يردوا هذا الكلام؟ هذه مصيبة. ولما يخرج هذا الفاجر الشيعي الذي يسب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه ويتهمها بالكفر والضلال، محدش يرد. ويطلع المحترم أبو العزايم رئيس الطرق الصوفية: ونحن ما بنكفرش النصارى. هو أنت مين أنت؟ أين أنت من قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ مش عاجبك دي شيلها من المصحف، أليس هذا قرآنا؟ وبعدين مش ده اللي في شهر شعبان قال أبي معاوية بن أبي قال أبي سفيان كلهم كفرة، وقال إحنا نعمل مولد لأبو النبي وأم النبي وعم النبي، يخرجون من الإسلام من هو مسلم منه بيقين ويدخلون في الإسلام ما هو ما ليس منه بيقين، والنهاردة يتطاولون على الإسلام. ليه ما ردتش على عرض عائشة عندما سبها هذا الفاجر؟ ليه ما حدش يتكلم؟ إنهم يزعمون أنهم يحبون آل البيت. أوليس نساء رسولنا رأس آل البيت؟ أليست الآيات الكريمة التي نزلت بشأنهن في سورة الأحزاب نزلت فيهن أصلا، وأنهن من آل بيته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يدافعون عن أعراض المسلمين والمسلمات وعن أعراض أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله يفضحهم، لأنهم يدعون كذبا أنهم يدافعون عن الإسلام وأنهم يحبون آل البيت. والمصيبة التي منيت بها الأمة وهو الذل الذي نعيشه اليوم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين لا حراك، ما حدش بتكلم، الناس بقى عندها بلادة عدم شعور. ليه؟ لأن الإسلام صار رخيصا على كثير من المسلمين والمسلمات اليوم، وإن صلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمين، بدليل أن الجمعة اللي فاتت وأنا بخطب في الرد على هذا الفاجر والدفاع عن عرض عائشة رضي الله عنها، واحد بعد الجمعة: هو أنتم مش فالحين اللي في كده بس وخلاص تشتموا الناس؟ مع أن لم أسب ولا أشتم، عشان لمست هذا الفاجر بكلم وقلت أنه كافر. هذا أوضح من الشمس. إنسان يتهم عائشة بما برأها الله منه كافر، لا كرامة. مش أنا اللي كفرته، الله جل وعلا. لما واحد يقول زانية والله يقول بريئة، يبقى إيه الحكم؟ يكذب الله عز وجل. أوليس هذا قرآنا نتعبد به ربنا في المحاريب دائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ لما ربنا يقول بريئة واحد يقول لا هي زانية، بأي الحكم؟ يعني ربنا كذب؟ من كذب الله كفر، ولا كرامة. بعدين يطلع يقول احنا كنا زمان بنتكلم بالتقية، النهاردة مش خايفين من حد. ما كانش بيقدر يصرح بهذه المعتقدات في ديار أهل السنة، لكن يصرح بها النهاردة. ده ليه؟ أولا لهم شوكة استضعفوا أهل السنة، لم تعد لنا شوكة عشان يخاف إنه يتكلم، ومستنى رد الفعل. ولا واحد ولا واحد من أصحاب العمم الكبيرة تكلم ولا رد عن عرض عائشة رضي الله عنها، وإن ده كفر بعينه. وجماعة اللي بنالوا التقريب بين السنة والشيعة، تقريب إيه؟ وهو يتهمك في أعز ما تملك، في أصل دينك ومصدرك، أصول دينك، ثوابت الدينية بضيعها لك. يبقى تقرب إيه؟ تحط إيدك في إيده إزاي؟ وهو يقول أن نبيك استفرش امرأة زانية، هذا سب للنبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أكبر من ذلك بكثير، قضية تحتاج إلى وعي كبير من المسلمين اليوم من كل مكان. ولما يطلع الفاجر ده ويقول إن القرآن، هذا النصراني يقول إن القرآن اللي بين إيديكم ده آيات تكفير النصارى، المسلمين حطوها بعد موت نبيهم، ومحدش يرد، محدش يقول إن ده كلام فارغ ليس له قيمة، بيته من إزاز وبزقلنا بالطوب. ليه؟ لأن صرنا من الضعف بمكان. الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: تالله ما عدا عليك العدو إلا حين تولى عنك الولي، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. قضية أن احنا صرنا من الضعف والانهزامية واللا مبالاة واللا شعور، لدرجة أن العدو استباح كل شيء، ما عادش فيه حدود في الرد. وكل يوم والتاني يطلع واحد يقول كل ما في معدته، يتقيأ لنا قيحا وصديدا ودما، ولا يستحي حد يرد، ما حدش بيرد. ليه؟ أصار الدين هوانا علينا إلى هذا الحد؟ المسألة أكبر من ذلك بكثير، نحن نحتاج إلى وعي، وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا. هذا الذل الذي نعيشه يكفي أننا لا يستطيع واحد منا أن يتكلم بكلمة للدفاع عن دينه وعرضه، يخشى على منصبه أو دنياه وما حصل فيها، ويسكت عن دينه. أباطن الأرض خير من ظاهرها. إذا جاء هذا اليوم الذي يعجز الإنسان عن أن يقول كلمة يرد فيها عن عرض دينه، والمسألة ليست الهجوم على نساء النبي ولا جيل الصحابة، المسألة أكبر من كده. لأن القضية أنه إذا جرح لنا الوسطاء بيننا وبين كتاب الله وسنة نبيه، فكل ما نقل إلينا من قرآن وسنة لا قيمة له. إذا كان شهودنا بالكتاب والسنة أهل فسق وفساد، فكل ما نقلوه إلينا لا يوثق به. لذا قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم يريدوا أن يجرحوا شهودنا بالكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. القضية مش في جيل الصحابة، قد إن الدول هم اللي جابوا لنا القرآن والسنة، نقل إلينا بالتواتر العملي عن طريق هؤلاء. فإذا كان هؤلاء على حد قول هؤلاء الشيعة فسقا وكفرا ومرتدين، إذن كل حرف نقلوه إلينا غير موثوق به. إذن أين الدين الذي ندين لله عز وجل به؟ ولما يطلع نصراني في ديار المسلمين يقول الكلام ده في بلد الأزهر، محدش يتكلم. أقرآننا محرف؟ وأين هم من كتابهم المقدس؟ أين هم؟ ولما تخطف امرأة مسلمة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلب الأزهر، وذهبت لتعلن إسلامها وتشهر إسلامها، محدش يتكلم. كل يوم التاني تخطف امرأة مسلمة من ديار المسلمين وتذهب إلى حيث لا يعلم أحد، إما قتلوها أو بعذبوها إلى آخره، محدش بيتكلم. إلى أين يقف هذا الهوان والاستضعاف؟ إلا لم نكن نحن الهوان قد تمكن منا، هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وليقذفن الله في قلوبكم في قلوب عدوكم المهابة منكم، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. إن الإنسان يكون منتهى آماله من الحياة، الحياة فقط هو ده منتهى آمال ابن آدم من العمر الذي أعطاه الله عز وجل له. أين انشغال الناس بدينهم؟ أين اهتمام الناس بمعتقداتهم ومقدساتهم؟ عندما نسمع كل يوم فاجر بيطلع بشبه جديدة ومحدش برد ومحدش بيتكلم، أليس هذا هو الذل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ربط النبي صلى الله عليه وسلم رفع الذل عن الأمة برجوعها إلى دينها. لكن أي دين شرط النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه؟ إنه الدين الذي دان به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودان به الصحابة الكرام، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الدين هو الذي عناه النبي ربنا تبارك وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين الذي أكمله الله لنا ورضيه لنا الذي تم على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، عندما يرجع الناس إلى الدين الحق الذي دان به المصطفى عليه الصلاة والسلام ودان به الصحابة الكرام، عندئذ تستيقظ الأمة من سباتها وتستشعر عمق المسؤولية تجاه دينها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا أو يسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأول شيء، والرضا متضمن الأمر بالعمل، بالعمل بما رضيه الله عز وجل لنا، والكره متضمن المنع مما كرهه الله عز وجل لنا. فقول النبي إن الله يرضى متضمن أن الله يأمرنا أن نفعل هذه الثلاث التي رضيها الله عز وجل لنا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن التوحيد هو الأصل، هو أصل وجودنا في الحياة، أن يكون الإنسان موحدا يدين لله عز وجل بهذه العقيدة الصافية. ولم يكتفي النبي بقوله أن تعبدوا الله، بل ضم إليها ولا تشركوا به شيئا، لأن قضية العرب أنهم كانوا يعبدون الله لكن عبدوا معه غيره فأشركوا به غيره فكفروا وضلوا. فلا بد من الكفر ومن الإيمان، لا بد من النفي والإثبات. وكلمة التوحيد أقوى دليل، لا إله، تنفي الإلهية عن كل أحد ثم تثبتها لله عز وجل وحده إلا الله. ثم تكون الثانية متضمنة، الأولى متضمنة للثانية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. لا يمكن لهذه الأمة أن تجتمع على كلمة سواء إلا إذا توحدت فيما بينها على عقيدة التوحيد. هذه الأمة منذ أكثر من قرن أو يزيد تزداد انقساما على انقسامها، لأن كل واحد يشرق أو يغرب كيفما شاء، كل واحد له فكر مختلف عن الآخر، لم نتفق على عقيدة الإسلام للأسف. فتزداد الأمة ضعفا على ضعفها وانقساما على انقسامها. لكن عندما تكون الأمة في مجموعها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الاتحاد لا محالة، وتجتمع الأمة كما قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الرسول، ولا تعارض بين هذه الثلاثة، لأن الثلاثة يدعون إلى شيء واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل القرآن على قلبه، وهو الذي دعا إلى الإسلام. فتطبيق شريعة الإسلام من شأنه أن يعين المسلمين على الاتحاد والائتلاف والتناصح فيما بينهم، ثم يكون ارتباط الوثيق بين الرعية والحاكم: وأن تناصحوا من والله الله أمركم، أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر فيما بيننا. أن تكون الأمة مرتبطة بهذا الرباط الوثيق بحبل الله عز وجل. وقوله: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ألا يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه، وأن ينشغل بما يخصه، وأن لا يكثر من الأسئلة التي لا فائدة من ورائها. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المساءلة، وأن بني إسرائيل ما ضلوا إلا من أجل مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وأن المال الذي أعطاه الله عز وجل لأمة الإسلام إنما أعطاه الله عز وجل لهم من أجل إقامة دينهم أولا، ثم الاستعانة به على الحياة ومشاكلها ومتاعبها. فكون الإنسان يجعل المال أصلا يستخدمه في متاع الدنيا الزائل ولا ينفقه فيما ينفع دينه فهذا عين الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل المال لإقامة الصلاة والزكاة، أي أنزل المال من أجل أن يمكن لدين الله عز وجل. لذا نثر الصحابة الأول من المهاجرين والأنصار كل ما في جيوبهم من أجل الإسلام والدفاع عن الإسلام فأعزهم الله عز وجل. أين نحن من عثمان رضي الله عنه الذي نثر ماله وثروته وكل ما يملك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أوجب عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني وجبت له الجنة بإنفاقه في سبيل الله ولا تضره المعصية. بعدما أنفق كل ما أنفق في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة، وطأشت كفة الحسنات على كفة السيئات بإنفاقه في سبيل الله. فهذا هو الأصل الذي من المفترض أن تسعى الأمة إليه. فهذا الذل الذي نعيشه، هذا الاستضعاف، هذا الخزي، هذا العار، إنما سببه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الشح والتعامل بالربا والاغترار بزهرة الحياة الدنيا والتقاعس عن الجهاد في سبيل الله. كانت النتيجة لهذا كله أن القاصي والداني والقريب والبعيد وأن أرازل الخلق من يهود ونصارى وشيعة وعلمانيين تطاولوا على مقدساتنا ولم يجدوا ثمة رجل مسؤول يقف ينافح عن دينه بكلمة الحق ويصدع بها في أرجاء الدنيا لتصل إلى مسامع هؤلاء وليكف هؤلاء عن النعيق بما لا يعرفون. فهذا ذل واضح أن يعيش الإنسان وهو لا يستطيع أن يقول كلمة يدافع بها عن دينه. من لم يستطع أن يقول كلمة الحق فليمسك عن الباطل، لأن الله عز وجل قالها علنية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من صفاتهم الجهر بكلمة الحق وعدم الخوف من تبعاتها، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والجهاد بالكلمة لا يقل أهمية عن الجهاد بالسيف والسلاح والمدفع، بل قد يكون في مواطن وفي أوقات أشد من الجهاد بالسلاح. الذود عن عرض الإسلام وعن دينه ومقدساته أمر لازم على كل مسلم ومسلمة. لا يتنصل إنسان بحجة أنه ليس من العلماء أو من المتخصصين. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. مسؤولية كل مسلم أن يدافع عن دينه وأن يذود عنه بما يستطيع بأي كلمة، وأقل ذلك ألا يفتح الإنسان أذنه لهذه الشبهات كي تجوس في بيته وتستقر في رأس زوجته وأولاده، بل لابد من كلمة سواء، ولابد للإنسان أن يتعلم وأن يدرس دينه ليستطيع أن يدافع عنه. إذا كان الإنسان في دنياه في أمورنا المعاشية الحاتية نهتم بكل صغيرة وكبيرة، وإن لم يكن لنا بها علم نسعى إلى المعرفة والسؤال من هنا وهناك. في أمور الدنيا الحياتية فكيف بدينك وهو أعز ما تملك؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، بل هو أعز وأغلى من اللحم والدم، هو أصل وجودنا. وما فائدة من حياة يعيشها الإنسان بطولها وعرضها ثم يكون مآله إلى نار أعدها الله عز وجل لأعدائه؟ لا فائدة من هذه الحياة. بل كون الإنسان أن يكون ناسيا منسيا أرحم بكثير من أن يأتي إلى الحياة ثم يخرج منها إلى نار والعياذ بالله. فلابد للإنسان أن يفقه هذا وأن يعلم أن الذود عن عرض الإسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يستثنى من ذلك لا صغير ولا كبير ولا عالم ولا عمي ولا متخصص في دراسات الإسلام أو غير متخصص. الكل مسؤول عن دينه مسؤولية كاملة، وإن اختلفت المسؤوليات على حسب التخصصات لكن الكل سيسأل عن دينه. ولا بد علينا جميعا أن نتكاتف عن رفع هذا الذل وأن نرجع إلى ديننا. فالأمر الذي لا يختلف فيه اثنان أن الذي حط رحاله في ديار الإسلام يرجع إلى أمرين: الأمر الأول جهل كثير من المسلمين بدينهم، والأمر الثاني أن كثيرا ممن يعلمون شيئا عن دينهم لا يعملون به، فالأمر متلخص في الجهل أو عدم العمل بما يعلم الإنسان من دينه. فلا بد علينا أن نسعى جميعا لرفع الجهل عن ذواتنا وأنفسنا، وأن نسعى جاهدين إلى العمل بما نعرف من أحكام الشريعة الإسلامية حتى يكون الإسلام واقعا حيا. هذا أمر حتمي على كل مسلم ومسلمة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وإلا فأي قيمة لهذه الحياة؟ ونحن نستباح بهذا الحد اللامعقول من كل ناعق من هنا أو هناك، ولا حراك في أمة الإسلام. كل يوم والتاني يطلعوا في الجرائد شبهات واضحة علنية، ولا نجد من يدافع ولو بكلمة إلا في القليل النادر. هذه مصيبة، لابد للمسلم أن يفقه أنه سيسأل عن دينه يوم القيامة. قال أهل العلم: لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فجواب السؤال الأول تحقيق لا إله إلا الله، وجواب السؤال الثاني تحقيق وأن محمدا رسول الله. فأول شيء تسأل عنه عن دينك ومعتقدك، فلا بد للمسلم أن يعد للسؤال جوابا، وهذا السؤال يتضمن العلم بالإسلام والعمل به والسعي إلى غرس أركانه في الحياة، وليكن ذلك في أقرب الأقربين منك، في زوجتك وأولادك. لابد أن نترفع عن حضيض الدنيا ولو بعض الوقت اليسير في يومنا وليلتنا، نخصصه لأولادنا، نتعلم شيئا من دين الله عز وجل، نقرأ قرآنا وسنة وتفسيرا وفقها وعقيدة، حتى أنشأ الأولاد على شيء من العلم بالدين. فأما أن نترك أولادنا هكذا لكل ناعق من إعلام وفضائيات ونت وغير ذلك، وشبه تلقى علينا في اليوم والليلة بالمئات بل بالآلاف، من يرحم هؤلاء الصبية الصغار وهؤلاء العوام المساكين الذين لا يحسنون الرد وليس لديهم من العقيدة ما يحميهم من هذه الشبه؟ القضية أكبر من مقدرات واحد فينا، فلا بد من التكاتف والتعاضد، وأن نسعى جميعا للذود عن ديننا. أسأل الله العلي القدير أن يعصمنا وإياكم المسلمين من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.